بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من سلسلة مجالس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. ولازلنا معكم في الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا الحديث قد بدانا في شيء من فقهه في الدرس الماضي ونكمل إن شاء الله. وقلت أن مناسبة ذكره في باب المياه لأنه يتحدث عن ماء البحر، عن حكم ماء البحر. ولذلك لما قال الحافظ: كتاب الطهارة باب المياه، ذكر هذا الحديث في باب المياه. والمناسبة كما ذكرت لكم، مناسبة ذكره في باب المياه أن الحديث يتناول نوعا من أنواع المياه وهو ماء البحر. ووصلنا إلى قوله: هو الطهور ماؤه، أول الحديث. قوله الطهور، الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، ومثله السحور. وهو اسم لما يتسحر به، يعني الطعام أو الشراب، أي ما يؤكل في السحر، أي ما يؤكل في السحر. ومثله الوضوء بفتح الواو، وهو اسم لما يتوضأ به. ومثله الوقود، اسم لما توقد به النار. مرة أخرى، في حالة الفتح: الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به. ومثله السحور، اسم لما يتسحر به، أي الطعام أو الشراب، أي اسم لما يؤكل في السحر. ومثله الوضوء، اسم لما يتوضأ به. ومثله الوقود، اسم لما توقد به النار. أما الطهور بضم الطاء، إذن عندنا الطهور بفتح الطاء، وعندنا الطهور بضم الطاء. الطهور اسم للفعل، اسم للفعل، يعني اسم لفعل الطهارة، اسم لفعل الطهارة. ومثله السحور بالضم، ضم السين، أي فعل السحور يعني الأكل. والوضوء بالضم الواو، الوضوء فعل الوضوء الفعل. والوقود بضم الواو اسم للفعل أي الاشتعال، عملية اشعال النار. فالماء المأتي به، الماء المأتي به للوضوء يسمى وضوءا أو طهورا. الماء المأتي به للوضوء يسمى وضوءا بالفتح أو طهورا. والفعل نفسه، والفعل نفسه يسمى طهورا أو وضوءا بالضم. إذن ما الفرق بين الطهور والطهور؟ اللغة العربية دقيقة، اللغة العربية دقيقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طهور بالفتح، لم يقل الطهور، قال الطهور، أراد الاسم المصدر، أراد الاسم وهو المصدر. فالفرق أن يقال أن أريد الفعل فهو المضموم، أن أريد الفعل، فعل الطهارة، فعل الوضوء، تقول طهور وضوء. وإن أريد ما يتطهر به فهو بالفتح. هذه القاعدة في هذه المسألة، إن أريد الفعل فهو مضمون، وإن أريد ما يتطهر به يعني المصدر فهو بالفتح، فتقول طهور وطهور، سحور وسحور، وقود ووقود، وضوء ووضوء. هذا هو الفرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء قال الطهور. ولا يخفى عليكم أنني ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الحديث له سبب ورود. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه؟ لأنه سئل عن ماء البحر، إنا قوم نركب البحر فنتوضأ بماء البحر، له سبب ورود. لما سئل قال الطهور، أفنتوضأ بماء البحر؟ لم يقل نعم، ما قال نعم كالإجابة على باقي الأسئلة. عندما سئل عن لحم الجزور والإبل، أنا توضأ؟ قال نعم. هنا ما قال نعم، أنا توضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه. الإجابة اختلفت. لماذا؟ سئل عن الوضوء بماء البحر، هل هو طاهر يتوضأ منه؟ فلم يقل نعم، أعطى إجابة كاملة واضحة. لماذا؟ لأن جملة هو الطهور ماؤه أعم وأشمل من قوله نعم، أعم وأشمل، أعطى إجابة عامة مفيدة غير محيرة. هو الطهور ماؤه أعم وأشمل من الإجابة بنعم. لماذا؟ لأن الإجابة معناها أن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا معنى الإجابة، حتى لا يحصل خلل في الفهم. بمعنى لو أصاب ماء البحر الثوب أو البدن لا ينجس المكان، هذا الطاهر في نفسه، لا ينجس البدن أو الثوب. والفائدة الثانية من الإجابة بقوله الطهور ماءه، وأيضا يتطهر به من الحدثين الأصغر والأكبر وتزال به النجاسة. وهذه إجابة حكيمة وشاملة، تسمى جواب الحكيم. ليش؟ لأن واضحة، لأنه لو قال للسائل أنا أتوضأ بماء البحر، قال نعم، ماذا سيفهم السائل؟ الإجابة مقصورة على الوضوء بس، فأراد أن يعطيهم جوابا أشمل وأعم، فقال لهم هو طهور، طهور يعني طاهر مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر وقع على الثوب البدن لا ينجس، أردت أن تتطهر به لترفع الحدث أو تزيل النجس فأيضا مطهر. لكن لو قال أنا توضأ بماء البحر، قال نعم، سيفهم السائل ماذا؟ الوضوء فقط. لكن أعطى إجابة إيش؟ أشمل وأعم. هذا السبب الأول. وثانيا أيضا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة الشاملة الأعم لكي يقرن الحكم بعلته، لكي يقرن الحكم بعلته، يعطيك حكما معللا. كيف؟ يعني الإجابة هاي أعطتنا حكمين: جواز الطهارة بماء البحر، صحة الطهارة به، والعلة لأنه مطهر لغيره. شوف كيف الإجابة، حكم مقرون بالعلة، يجوز الوضوء بماء البحر لأنه مطهر لغيره. فتكون الإجابة كأنه قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنا توضأ بماء البحر، كأنه قال توضأوا به لأنه مطهر وطهور، لأنه طهور أي طاهر مطهر. فهنا عندما تقترن الإجابة أو يقترن الحكم بالعلة يكون أفضل أوضح، ثم إذا عرفت العلة أمكن القياس إذا احتجنا، إذا صح القياس. إذن هذا السبب الآخر، أجاب بالإجابة الشاملة لكي يقرن الحكم بعلته، فالحكم هو جواز الطهارة بماء البحر، والعلة لأنه مطهر لغيره فهو طهور. وأيضا العلة أيضا أو الحكمة من الإجابة هذه الشاملة، سبب ثالث أيضا لكي لا يفهم السائل والسامع أن ماء البحر طاهر مطهر في وقت الضرورة، أي عند فقد الماء، لأنه هو ماذا قال؟ إن توضأنا به عطشنا، يعني هم في البحر الآن، نحمل معنا القليل من الماء، يعني الماء العذب. طبعا الإنسان في البحر في المركب رايح الصيد ما يستطيع يحمل ماء كثير، يحمل معه قليل من الماء، فهو قل إن نحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر، إن توضأنا بالماء الماء العذب عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم معناه ربما يفهم السامع نعم يجوز وقت الضرورة، يعني لما يقل الماء العذب. لكن هو أعطى صلى الله عليه وسلم إجابة شاملة، هو هو الطهور ماؤه مطلقا. قل الماء كثر العذب، عندكم ماء كثير ولا قليل، هذا ماء طاهر مطلقا. لو وقت غير الضرورة، لو عندك ماء عذب كثير يجوز انك تتوضا بماء البحر، كما لو كنت على الساحل جالس على البحر عندك ماء عذب كثير يجوز تتوضا بماء البحر؟ من هذه الإجابة نعم، لأنه أطلق فقال هو الطهور، أعطى إجابة إيش؟ شاملة. فلم يفهم السامع أن الإجابة مقتصرة على وقت الضرورة. لهذه الأسباب ذكر الفقهاء أو أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة شاملة. قال هو الطهور ماؤه، ماؤه بالرفع، لم يقل هو الطهور ماءه أو الطهور مائه، قال ماؤه بالرفع. لماذا رفعه؟ مرفوع لأنه فاعل، لأنه فاعل. طبعا الفاعل دائما يحتاج إلى عامل، والعامل هو إيش؟ فعل. العامل فعل، يعمل عمله يرفع الفاعل. وين الفعل هنا؟ ما في فعل. نقول الطهور هذا المصدر يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل، يرفع الفاعل. فكأن الإجابة يطهر ماء البحر أو يطهر ماؤه، فالمصدر هنا عمل عمل الفعل في الفاعل. وهي فائدة في اللغة. قال هو الطهور ماؤه الحل، الحل مصدر بمعنى الحلال، الحل مصدر بمعنى الحلال. وهذا المصدر من الفعل حل يحل، من باب ضرب يضرب، ثلاثي مجرد، ضرب يضرب، وهو ضد الحرم، ضد حرمة. إذن الحل هنا بمعنى الحلال. وهذه الرواية هو الحل، هو الطهور ما الحل، جاءت في رواية أخرى بالحديث يقول فيها صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته، الحلال ميتته. هنا الرواية إيش؟ واضح. فهذه الرواية توضح لنا رواية الحل ميتته، وإن كان أصلا من حيث اللغة حل واضح، لكن سبحان الله جاء الحديث برواية الحلال ميتته. وهذا اللفظ هو الطهور ماؤه الحلال ميتته لم يأتي به المصنف رحمه الله، والحديث هو الطهور ماء الحلال ميتته موجود في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، رواية محمد بن حسن الشيباني الحنفي، والمنتقى لابن الجارود، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن النسائي مجتبى، وسنن الدارقطني، وفي سنن الدارمي، ومسند الموطأ، وفي صحيح ابن خزيمة، والمعجم الكبير للطبراني، والسنن الكبرى للبيهقي، والمعرفة معرفة السنن للبيهقي. كل هؤلاء أخرجوه بلفظ الحلال ميتته. ومن ذكرهم ابن حجر رحمه الله أخرجوه بلفظ الحل ميتته ولا إشكال. فالحل والحلال بمعنى واحد. إذن الحلال ميتته وضحت لنا بشكل أكبر رواية الحل ميتته. وخير ما فسرت به السنة بالسنة، لأن صاحب اللفظ صلى الله عليه وسلم أدرى بلفظه. قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بفتح الميم ميتته، وبعض الناس يكسر الميم ميتته، والصواب الفتح ميتته، يقال ميتة البحر. إذن ميتة البحر ما هو؟ حيوان البحر إذا مات فيه، والميتة بالفتح والهاء، والميتة للنوع. يقال مات ميتة حسنة، ويقال ميتة البحر، مات ميتة حسنة أو مات ميتة سوء، كقولهم جلس جلسة، جلس جلسة حسنة للنوع. والموت ضد الحياة، الموت ضد الحياة، وفي اللغة قد مات ويموت ويمات، فهو ميت وميت، وقوم موتى وأموات، وميتون وميتون. جمعه الشاعر بقوله: من مات فاستراح، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إذن الموت ضد الحياة، وتقول العرب قد مات ويموت ويمات، فهو ميت وميت، وقوم موتى وأموات، وميتون وميتون. ويقال في ميتة البحر ميتة البحر، وفي النوع ميتة، مات ميتة سوء، كقوله جلس جلسة حسنة. إذن في اللغة الفصيحة بفتح، والمراد به ميتة البحر، المراد به ما مات فيه من غير ذكاء، من غير تذكية، ما مات في البحر من غير تذكية من حيوان البحر، ما مات في البحر من غير تذكية من حيوان البحر. وليس المراد كل ما مات فيه من حيوان البر والبحر، ليس هذا المراد، لا يفهم منه. بمعنى لو سقطت شاة فماتت في البحر، هل يقال حلال لأنها ميتة بحر؟ هل يستدل بحديث والطهور ماء الحلال ميتته؟ لا، لا يراد كل ما مات في البحر من حيوان البر والبحر، إنما المراد ما مات فيه من حيوان البحر. شو الدليل؟ الدليل عود الضمير، الضمير المتصل، الهاء ميتته، هذه الهاء الضمير يعود إلى البحر. لأنهم الآن السؤال عن إيش؟ عن البحر. هو طهور، هو يعني البحر، يعني البحر طهور ماؤه حلال ميتته، أي ميتة البحر خاصة، يعني ما عاش مخصوصا في البحر فمات فيه ليعيش في البحر، كالأسماك والقواقع والصدف وغيرها. ولم يسأل السائل عن ميتة البحر، لم يسأل، سأل عن إيش؟ الوضوء، طهارة. ولكنه صلى الله عليه وسلم زاده إجابة من عنده، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حل ميتة البحر لسببين، زاده لسببين رحمك الله. الأول لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه إذا أشكل عليه طهورية ماء البحر فستشكل عليهم ميتته من باب أولى، ستشكل عليهم الميتة من باب أولى، إذ الماء وهو أصل في الطهارة قد أشكل عليه، إذن ستشكل عليه ميتة البحر بلا ريب. عليه الصلاة والسلام سيد الفقهاء، هذا السبب الأول. إذا انقدح وفهم صلى الله عليه وسلم إنه إذا أشكل على السائل والسائلين طهورية ماء البحر، ماء البحر، فسيشكل عليهم ميتته من باب ميتته من باب أولى، إذا الماء وهو الأصل في الطهارة قد أشكل فالميتة ستشكل عليهم من باب أولى. والسبب الثاني كي لا يقع السائلون في عناء ومشقة، لكي لا يقع السائلون في عناء ومشقة فيحتاجوا إلى السؤال عن ميتة البحر فيبحثوا عن الفتوى تارة أخرى، يعني يرجع يسأل مرة ثانية عن ميتة البحر، يمكن يكون بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من حسن فقهه صلى الله عليه وسلم أن بين له حكما زائدا لم يسأل عنه، ولكن السائل بحاجة إليه، السائل بحاجة إلى هذا الحكم، وإن لم يسأل عنه لكي لا يقع في العند والمشقة يأتي مرة أخرى ليسأل، وخاصة يمكن يكون في البحر فيجدون سمكة طافية ميتة فيجلس يفكر حلال ولا ميتة، حرام ولا حرام، أروح نسأل نرجع البر، لا أخذ الإجابة خلاص. لهذين السببين زاد النبي صلى الله عليه وسلم حكما على السؤال وإن كان لم يسأل. قال أخرجه الأربعة، تعرفونهم طبعا، إذا قال الأربعة الحافظ يريد أصحاب السنن، الله يفتح عليكم، يريد أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وابن أبي شيبة، يعني أبا بكر ابن أبي شيبة في المصنف، في مصنفه، واللفظ له يعني لمن؟ لابن أبي شيبة، لكنني لم أقف عليه بهذا اللفظ في المصنف، ربما أحتاج إلى بحث في نسخ أخرى. اللفظ الذي في المصنف البحر الطهور ماؤه الحلال ميتته، وفي لفظ هو الطهور ماؤه الحلال ميتته، واللفظ الذي أتى به الحافظ الحل ميتته، وقال اللفظ لمن؟ لابن أبي شيبة. فيحتاج أني أبحث مزيد نسخ أخرى، فحينئذ أستطيع إذا لم نقف على هذا اللفظ في المصنف، إذا أردنا أن نعتذر للحافظ رحمة الله عليه نقول لعل نسخة المصنف التي عنده بهذا اللفظ الحل ميتته، فأنتم تعرفون الكتب نسخ، وإن كانت نسخ المصنف كلها الحل ميت الحلال ميتته وقال اللفظ له، إذن قد وهم رحمه الله، قد وهم رحمه الله. فإما أنه وهم، وإذا أردنا أن نعترف أو نعتذر له رحمه الله كإمام حافظ، لعل بعض النسخ أو النسخة اللي وقف عليها الحافظ الحل ميتا، ولا يزال يحتاج إلى مزيد من البحث، لأن النسخة اللي عندي النسخة الهندية القديمة، النسخ المحققة بعيدة عني، أحتاج أني أرجع لها إن شاء الله قبل أن نستعجل في توهيم الحافظ رحمه الله. وهو إمام كان يكتب من حفظه رحمه الله، كان سريع الكتابة وسريع القراءة، بين المغرب والعشاء يألف الكتابة. إذن ولعلكم تبحثون معي إن شاء الله. أخيرا في درس اليوم فوائد الحديث ومسائله، هاي الفوائد طبعا اكتبوها إن شاء الله وتعدون إن شاء الله كم فائدة نستفيد من هذا الحديث كما ذكرت لكم. والفوائد هي المسائل الفقهية والأحكام اللي نستفيدها من الحديث، وهو آخر شيء نطرحه إن شاء الله. نقول وفي الحديث فوائد، وفي الحديث فوائد، منها رقم واحد رقم، منها طهورية ماء البحر، طهورية ماء البحر، وأنه ماء مطهر وطاهر في نفسه، فهو طاهر ليس بنجس، ومطهر رافع للحدثين الأصغر والأكبر، ومزيل للنجاسة. يعني لو أتيت بثوب النجس وغمست في البحر وغسلته إيش؟ طهر، فهو طهور. أما أقسام الماء طاهر ومطهر ونجس سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. الصحيح أن الماء قسمين، طاهر ونجس، أو طهور ونجس كما سيأتي إن شاء الله. إذن الفائدة الأولى طهورية ماء البحر، وإنه ماء مطهر وطاهر ليس بنجس، رافع للحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر تستطيع تتوضأ منه، والأكبر من اغتسلها على جنابه ترتفع جنابه، أو المرأة الحائض انتهى حيضها فاغتسلت بماء البحر تطهر، أو إزالة النجس على الثوب أو البدن يطهر. جاء رجل إلى ابن عقيل فقال له: يا إمام، إذا أردت أن أغتسل في ماء البحر إلى أين أتجه، القبلة ولا غير القبلة؟ قال له: اتجه لثيابك حتى لا تسرق. الطهارة في ماء البحر إيش تحتاج للقبلة؟ ومنها من الفوائد قوة ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم ودقته وحرصه حين الفتوى، بحيث يجيب بما ينفع الناس. قوة وجودة ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه ودقته حين الفتوى بحيث يجيب بما ينفع الناس. ومنها أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي حاجته إلى بيان أمر آخر أو حكم آخر غير الذي يسأل عنه، فيبين له الحكم. مرة أخرى، منها أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي حاجته إلى بيان حكم آخر أو أمر آخر غير الذي سأل عنه أنه يبين له الحكم. وين خذنا الفائدة؟ السائل سأل عن ما؟ ماء البحر، وأعطى زيادة حل الميت لما رأى حاجته للحكم، لأنه في البحر طبعا سيصادقون ميتة البحر. ومنها حل ميتة البحر، فالحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر أو غالب حياته في البحر يجوز تناوله وأكله وإن لم يذكى، وإن لم يذكى لقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وفي رواية أوضح الحلال ميتته. ميتته مي مفرد مضاف، مفرد مضاف، ميتته مضاف والها مضاف إليه، والمفرد المضاف من صيغ العموم، من صيغ العموم، فكل كائنات البحر حلال. ليش؟ لأن اللفظ عام، ميتته لفظ عام من صيغ العموم، فاللي يدل على حل ميتة البحر الحديث الحل ميتته، الحلال ميتته. وأيضا لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وطعامه، وطعامه عام يدخل فيه كل حيوان البحر ولو كان ميتا، ولو كان ميتا. إذن ما هي القاعدة هنا؟ قاعدة، قاعدة الأصل، أصل نقول كل ما في البحر طاهر لا يستثنى شيء منه ولو كان من جنس محرمات البر. طبعا الآن استثنى الشر كما سيأتي. كل ما في البحر حلال طاهر يعني ما يؤكل، لا يستثنى منه شيء ولو كان من جنس محرمات البر. كيف يعني جنس محرمات البر؟ في البر هناك جنس محرم من الحيوان كالسبع، السبع، كل ذي ناب، أسد، نمر، إلا ما جوزه الشرع. فعندنا محرمات في البر، هل يشملها حكم البحر؟ عندنا كلب البحر، وعندنا أسد البحر، وعندنا ثعبان البحر، هل هذا حرام كالذي في البر؟ لا، لأننا عندنا نص عام، ما هو؟ الحل ميتته ولو كان من جنس محرمات البر، لأن في البر عندنا نصوص في التحريم، ولكن في البحر عندنا نص عام في الحل من القرآن والسنة. ولذلك ما كان من جنس محرمات البر يحل في البحر، ثعبان البحر، كلب البحر، أسد البحر، وإذا كان في خنزير البحر ما أدري فيه لما، ولكن في البر يختلف. هذه هي القاعدة، كل ما في البحر حلال طاهر لا يستثنى شيء منه ولو كان من جنس محرمات البحر. واضح القاعدة؟ ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على السؤال، وصبره على السؤال والفتوى والتعليم. يسمع، يفهم السؤال ويجيب، حسن التعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وتلقيه، حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وتلقيه، كما علمنا ذلك من سبب ورود الحديث. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ما، فهم أحرص الناس على العلم والفهم، فهم رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم والفهم. ومنها أن ميتة البحر طاهرة ليست بنجسة، عرفنا أنها حلال صح، لكن طاهرة، هل هي طاهرة؟ طاهرة، فكل ما في البحر طاهر. وعلمنا بطهارتها ميتة البحر، وعلمنا بطهارتها لأنها حلال، فالحلال طاهر. هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة ميتة البحر؟ نص على إيش؟ حل الميتة. فاستنبط العلماء إذن طهارة ميتة ماء البحر. إذن هنا قاعدة تريحكم مهمة جدا، كل حلال طاهر، كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالا. وكل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. كل حلال طاهر قالوا، القاعدة كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلالا، وكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. فكل حلال طاهر هذا واضح، كل حلال طاهر، لأن الله تعالى أحل لنا الطاهر الطيب وليس النجس الخبيث. فالحلال الذي يجوز أن تأكله إذن هو طاهر. طيب، وتقول القاعدة وليس كل طاهر حلال، ليس كل طاهر حلال، مثل السم الله يكفيكم شر، على خلاف فيه. التبغ، الدخان مثلا حرام، السم، التبغ، الدخان حرام، لكنهما طاهران، صحيح؟ طاهر ولكنه ليس حلالا. إذن ليس كل طاهر حلالا. قالوا وكل نجس فهو حرام. أخذوها من الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طبعا الاختلاف في تفسير رجس، على القول بأن الرجس يعني النجس، على هذا القول. فالله عز وجل علل التحريم هنا بإيش؟ بالنجاسة. طيب، البول نجس، إذن هو حرام، إذن كل نجس فهو حرام. والقاعدة تقول ليس كل حرام نجسا، ليس كل حرام نجس، مثل السم والدخان محرمات لكن ليست بنجسة، والخمر على خلاف فيها في نجاسته. ميتة الآدمي المؤمن حلال ولا حرام؟ حرام، لكن المؤمن لا ينجس بالموت، صحيح؟ حرام ولكنه ليس بنجس. المؤمن الحمد لله لا ينجس بالموت، لكن هل يجوز أكل لحمه؟ لا، لحمه حرام ولكنه الحمد لله. هذه قاعدة تريحكم. ومنها من الفوائد أن الماء المتغير بطول المكث، يعني تغير بغير نجاسة، لا يضر، يعني هذا على القول بأن ماء البحر تغير بطول الوقت، يعني في رائحة من الطحالب والميتات البحر، صح؟ أحيانا ما تشم رائحة في البحر من طول المكث. إذن ماذا نستفيد مع هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهور، مع أنه من طول المكث فيه تغير. إذن الماء المتغير بطول المكث، أي تغير بغير نجاسة، لا يضر كماء الغدير والعيون والآبار والماء الراكد. يتغير أحيانا بطول المكث فيكون آجنا، يكون آجنا. ما هو الآجن؟ الماء المتغير بطول المكث الذي له رائحة منكرة. شنو هي رائحة؟ لكن انتبهوا، لم يتغير بنجس، لم يتغير، إيه، تغير بنجس في لونه وطعمه وريحة، خلاص انتهى. نتكلم ويش طول المكث يتغير فيه، يكون طاهر، يسمى الماء الآجن، فلا ينجس، يبقى على ايش؟ على طهارته. انت حين لو كنت في البر وعندك ماء غدير، ماء او عين او بئر، تعرف تغير بطول المكث ليس بنجاسة، تتوضا منه، تتوضا وممكن تشم منه رائحة، لكن هذه الرائحة من طول المكث، يسمى الماء الآجن. زين، لأن البحر يتغير بطول المكث، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بطهارته، ليس كذلك؟ إذن نأخذ منها هذه الفائدة، نأخذ منه هذه الفائدة. ومن الفوائد منها أن الماء إذا تغير بسمك مات فيه يكون إيش؟ طهورا، لأنه تغير بشيء طاهر حلال. فالماء المتغير بطاهر يبقى على طهريته. ممكن نتصور هاي، ممكن واحد عنده حوض ماء كبير أو بركة ماء رأى فيها سمكة، سمكتان ميتتان، في تغير شوي، يتوضى منه ولا ما يتوضى؟ ها؟ يتوضى، لأن السمكة حلال طاهر. لأن الأسماك تموت في البحر ولا ما تموت؟ تموت، فيها ميتة ولا ما فيها؟ ميتة، وأحيانا تموت أسماك كبيرة كالحوت. هل حكم صلى الله عليه وسلم بنجاسة البحر؟ ومنها من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه عند وجود إشكال في مسألة شرعية. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليهم طهورية ماء البحر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة، علم الأمة صلى الله عليه وسلم، وإمام الفقهاء عليه الصلاة والسلام. وكذلك نحن نقتدي بالصحابة خير القرون، السلف، أمة. إذن من الفوائد الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه عند وجود إشكال في مسألة شرعية. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليهم طهورية ماء البحر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة. ومن الفوائد يشترط طهورية الماء عند رفع الحدث وإزالة النجس، فيشترط طهورية الماء للوضوء والغسل وإزالة النجاسة. إذن شرط، وين أخذنا هالشرط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على استفسارهم عن طهورية ماء البحر. هم يسألون عن إيش الآن؟ طهورية ماء البحر. ما الذي أشكل عليهم؟ طهور البحر ولا مش طهور؟ أشكل عليه لما شافوا في رائحة وفي ملوحة تموت في أسماك، هل هو مثل الماء العذب اللي عندهم ولا لا؟ أشكل عليهم صح؟ لما سألوا عن طهورية ماء البحر أقرهم ولا لم يقرهم؟ أقرهم، لم يقل لهم لا تشترط الطهارة للماء، أقرهم أن نعم اللي تسألون عنه شرط الطهارة صحيح، لكن ماء البحر إيش؟ طهر. فهمتوا كيف النقطة الدقيقة؟ إذن من الفوائد يشترط طهورية الماء عند رفع الحدث وإزالة النجس، فيشترط طهورية الماء الوضوء والغسل وإزالة النجاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على استفسارهم عن طهورية ماء البحر، فلم يقل لهم لا تشترط الطهارة توضأوا لا صح، اللي سألت عنه الإشكال هذا صحيح، لابد من الطهورية، فماء البحر طهور. واضح؟ ومن الفوائد حل ما يكون غالب حياته في الماء، اللي يعيش دائما معروف صح، لكن اللي غالب حياته في الماء كالبرمائيات، كالبرمائيات هي برية وبحرية صح، لكن لا غنى لها عن الماء كالسلحفاة والتمساح على خلاف إلا ما استثناه الشرع. طبعا لو أتينا بالسلحفاة حرمناها من الماء إيش يحصل لها؟ تموت، مع أن غالب حياتها في البحر في البر، لكن هي تأتي للبر تعيش صح، لكن إذا حرمت تموت. كذلك التمساح، لذلك المكان اللي تجف فيه المياه فيه تماسيح إيش يحصل للتمساح؟ يموت. كذلك في الحدائق، حدائق الحيوانات إذا فيه سلحفاء أو تمساح لابد يكون في بركة ما سبحان الله. طبعا هل التمساح أيضا يجوز أو لا يجوز؟ يأكل جيف ما يأكل جيف، لكن النص عام، النص إيش؟ عام يحل ميتته عام. والله أعلم، إن شاء الله ما تحتاجون تأكلون تمساح إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع. وما حكم أكل الضفدع؟ عندنا الضفدع ولا الضفدع، أيهما أفصح؟ هذا الفتح ولا الكسر؟ الفتح. القول أول، القول الثاني الكسر أفصح. الضفدع يصح الضفدع، لكن الفصح الأفصح الضفدع. لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، نهى عن قتل السرج والضفدع والنملة والهدهد، وفي رواية نهى عن قتل الضفدع للدواء. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ما قصة للدواء؟ للدواء نقول إذا نهي عن استخدامه كدواء فللأكل من باب أولى، لأن الدواء أشد حاجة ليس كذلك؟ إذا كان يضر ليس بدواء، إذن كطعام أولى. وذكر الدواء من باب الغالب لا مفهوم له، يعني ليس من باب التقييد المطلق، لأن عندك نصين نهى عن قتل الضفدع ونهى عن قتل الضفدع للدواء، لما كان يستخدم في الأدوية نهى عنه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عرف فيه مضرة تفوق ما يعرفه الأطباء من إيش المنفعة. زين، فإذن للدواء، وأنه هو أيضا مستقدر يعني تعافه النفوس، فالضفدع حيوان بحري في الغالب يعيش في الماء مائي، لا يشمله حديث الحل لوجود نص في تحريم آخرين. وما تقولون في حديث نهى عن قتل الضفدع صوتها تسبيح؟ حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. فلو كانت العلة في التسبيح فكل الحيوانات تسبح، وإن من شيء إلا يسبح. إذن ليست علة مضطردة خاصة مع ضعف الحديث. لو صح الحديث نعم على عين الرأس انتهى، أحد يناقش؟ إذن ما يكون غالب حياته في البحر حلال لقوله الحل ميتة، إلا ما استثناه الشرع كالضفدع. واضح؟ ومن الفوائد أنه ينبغي على المفتي أن يكون فطنا متيقظا حال الفتوى والسؤال. انتبه للسؤال، لأن الآن أنت توقع عن رب العالمين تقول يعني الله يقول كذا وكذا. ينبغي على المفتي أن يكون فطنا متيقظا حال الفتوى والسؤال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من يقظته صلى الله عليه وسلم وفطنته عليه الصلاة والسلام أعطى الإجابة وفوقها فائدة لم يسأل عنها أسأل. ومن فوائده منها يسر الشريعة وسماحتها، يسر الشريعة وسماحتها، لأن في تذكية صيد البحر مشقة عظيمة. تخيل، لأن في تذكية صيد البحر مشقة عظيمة لكثرة الصيد وسرعة موته وعسر قطع رأسه، لا سيما الصغير منه كالسردين مثلا. إذن من فوائد الحديث يسر الشريعة وسماحتها، لأن في تذكية صيد البحر مشقة عظيمة لكثرة الصيد وسرعة موته وعسر قطع رأسه لا سيما الصغير منه. تخيل الشبكة كم سمكة فيها، ولو طلب منك التذكية بسم الله والله أكبر بسم الله كم تذبح؟ تموت عنك المئات قبل أن تذكيها. ماذا تفعل بها ميتة؟ يلا ارمي في البحر. إذا طلب منك دليل على أن الإسلام يحافظ على البيئة هات له هذا الحديث. تخيل كم سبق الإسلام ما يسمى اليوم بعلم البيئة. تخيل السمك الصغير هذا بسم الله هذا كيف تقطع رأس؟ صعب صح؟ مشقة. ولذلك تصيد وترمي مات، وش مشكلة؟ ما يحتاج لها بسم الله والله. لكن الحيوانات لا، الصيد الغزال تصيد واحد اثنين تذكي تستطيع، لكن تخيل الشبكة كم السمك فيها والمصيدة هاي اللي نسميه القرغور لما تأتي به كم سمكة، وبعضها مات، بعض الأسماك يكون ميت يعني أنت ترفع الشبكة ويكون السمك إيش قد مات في الشبكة، هذا ترميه وألوف الأطنان من الأسماك سترمى. لكن من يسر الشريعة وسماحتها أن حل الله لنا ميتة. ومن الفوائد قبل الأخيرة وقبل الأخيرتين أن الشرع لا يحل لنا ما يضرنا، لا يحل لنا، انتبهوا لها فائدة. فلما كانت ميتة البر تضر حرمها الشرع، لما فيها من دم ضار محبوس، ولما كانت ميتة البحر لا تضر أباحها. إذ يجتمع دمها في خياشيمها، عند خروجها من الماء أو قرب الموت. ليش يجتمع الدم في الخيشوم؟ لسحب الهواء من الدم تنفس، فلا يبقى في لحمها دم ضار، فلا يبقى في لحمها. ولذلك أول ما تصيد السمكة كيف يكون الخيشوم؟ أحمر، دم تجمع، أنت تخرجها، هي تأخذ أكسجين من وين؟ من الماء، من الماء. الآن ما في ماء، فشو تعمل؟ تسحب من الجسم الدم اللي فيه أكسجين، ولذلك يتنقى لحمها بعكس الميتة. يعني يذكرونه الله أعلم. وفعلا أنت حتى الآن حتى ما يخدعوك بايعون أسماك هؤلاء الخطيرين جدا، ها؟ قول افتح الخيشوم شوفها أحمر، السمكة طازة، بس المشكلة صاروا يصبغون الخيش، مشكلة والله، ما لا يقومون لا يخدعون. نحن تعلمنا من أجداد على البحر، يقول لك افتح الخيشوم شوف، فهم أدركوا ففطنوا فصاروا يصبغون الخيشوم. ومن الفوائد أن ركوب البحر للصيد أو السفر جائز غير محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السائل لما قال إنا قوم نركب البحر، ما قال لا تركب البحر. ومنها إذا الفوائد أن ركوب البحر للصيد أو السفر جائز غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر السائل لما سأل عن ركوب البحر وحاجتهم بالماء. ومن الفوائد، الفائدة الأخيرة، أن هنا قاعدة أصولية، أصول الفقه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كيف يعني؟ السؤال، فالسؤال، اكتبوا ثم نفهم، فالسؤال عن طهورية ماء البحر وحل ميتته، فالسؤال عن طهورية ماء البحر وحل ميتته ورد لقوم مخصوصين، صح؟ كل الأمة سئلت ولا أناس معينين؟ أسمعني، لكن الحكم عام لكل الأمة ولكل زمان ومكان. من وين عرفنا؟ من عمل السلف، إذ أجمعوا بعد ذلك على طهورية ماء البحر، مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. ذلك لما سئل عمر عن ماء البحر قال وأي ماء أطهر منه، ابن عباس قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. حصل شوي خلاف في أول الأمر في الطهارة بالماء البحر، ثم يكاد الخلاف انتهى. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن الذين سألوا عن ماء البحر طائفة، هل الحكم اقتصر عليهم ولا لكل الأمة؟ هل الحكم لهذا السبب ولا عام؟ خذها قاعدة، شوف هذا القاعدة. الآن نتكلم نحن في كتاب إيش؟ طب تعال كتاب الحج، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر رحلة، رفعت امرأة صبيا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أخذ منه العلماء أن الصبي إذا لم يبلغ حج له أجر، هل نقول هذا خاص بالمرأة هاي ولا عام لكل صبي؟ لكن الجواب ورد في حادثة، العبرة بعموم لا بخصوص. وجاءت المرأة الخثعمية قالت يا رسول الله إن شريعة الله على عباده، يعني الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. الحج عن العاجز خاص بهاي ولا لكل عاجز؟ الجواب ورد في قصة خاصة، لكن العبرة لا بخصوص، خذوها قاعدة. كذلك هنا الذين سألوا عن ماء البحر طائفة وأعطاهم الجواب، ولكن العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس بخصوص سبب ورود الحديث، إنما اللفظ عام. كم فائدة كتبنا؟ 16؟ ما شاء الله. 17؟ 18؟ وش حد يزيد؟ 18؟ ما شاء الله تبارك الله. وفي مزيد لمن تأمل، اللي يتأمل منكم الله يفتح له، في مزيد من الفوائد. 18 فائدة. طيب ما شاء الله، نحمد الله على هذا النعمة، جزاكم الله خير على صبركم، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله تعالى أعلم.